برصاص الاحتلال جنوب لبنان خلال محاولتهم دخول بلداتهم بعد انقضاء مهلة 60 يوما. استشهاد شاب وطفلة برصاص الاحتلال في جنين ونابلس بالضفة الغربية. محبوبة صالحي تقرا لحضراتكم تفاصيل النشر. عندنا قائد القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي رضا تنجسيري أنه سيتم إزاحة الستار عن زوارق جديدة راجمة للصواريخ خلال مناورات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم 19 الجارية حاليا في مياه الخليج الفارسي. وقال الأدميرال تنجسيري إنه من المقرر أن يتم إزاحة الستار عن زوارق صاروخية مضادة للمدمرات تصل سرعتها إلى أكثر من 210 كيلومترات، وقد شهدت المرحلة الأخيرة من المناورات إطلاق صواريخ قائم وألماس المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي واستخدام طائرة مسيرة من طراز مهاجر 6 وأبابيل 5 حديثة الصنع، حيث أصابت أهداف العدو الافتراضي المحددة بنجاح. أصيب 10 مدنيين بمناطق متفرقة جنوب لبنان برصاص قوات الاحتلال لدى محاولتهم دخول مناطقهم، وذكرت مصادر محلية أن الأهالي تجمعوا عند مداخل قراهم تمهيدا لدخولها مع انقضاء مهلة 60 يوما لانسحاب قوات الاحتلال من الجنوب، مضيفة أن أهالي مدينة الخيام توجهوا بمسيرات راجلة إلى بلدتهم بالرغم من تحذيرات الاحتلال. وتركزت الإصابات في بلدة كفركلة فيما دخل أهالي مارون الراس قريتهم وواجهوا قوات الاحتلال الإسرائيلي ودباباته. استشهد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في مخيم بلاطة بنابلس في الضفة الغربية. مصدر محلي أكد انتشار قناصة إسرائيليين على أسطح البنايات، لافتا إلى إطلاق الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز في أحياء المخيم. وفي القدس المحتلة أصيب فلسطينيان برصاص جنود الكيان واعتقل ثالث عقب اقتحام وحدة الاحتلال بلدة كفر عقب، مشيرة إلى مداهمة منزل أحد الأسرى المحررين باتفاق التبادل ووقف إطلاق النار بغزة. إلى ذلك تعرضت مركبات فلسطينية لاعتداءات من قبل مستوطنين عند مدخل بلدة تقوع في بيت لحم. استشهدت طفلة فلسطينية متأثرة بإصابة برصاص الاحتلال في الرأس لدى اقتحام وحدته قرية مثلث الشهداء بجنين شمال الضفة الغربية. الإعلام الفلسطيني أشار إلى محاصرة وحدات إسرائيلية أحد منازل البلدة وإطلاقها الرصاص الحي وسط اندلاع مواجهات، فيما أقر جيش الاحتلال بتعرض عدة مدنيين لإصابة برصاص جنوده في القرية نفسها. إلى ذلك قالت مصادر محلية أن الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إلى جنين، لافتة إلى إطلاقه مناطيد مراقبة وطائرة استطلاع في أجواء المدينة ضمن عملياته العسكرية المستمرة على المدينة منذ أيام. تظاهر تونسيون في شوارع العاصمة تونس في مسيرة داعمة للمقاومة بدعوة من الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع وتنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، ورفع المشاركون في المسيرات شعارات تحتفي بصمود المقاومة وثباتها رغم الإبادة الجماعية التي استمرت لأكثر من 15 شهرا. المزيد في التقرير التالي.
لا يمل تونسيون من الاحتفاء بصمود المقاومة الفلسطينية في غزة منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار. مسيرة أخرى تجوب شوارع العاصمة تونس حاملة راية المقاومة وصور قياداتها رافعة جملة من المطالب نحو السلطات التونسية.
مطالبنا هناك جزء منها ظل هو نفسه وهو تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، طرد الشركات المشاركة في الإبادة ووقف العمليات المناورة المشتركة مع الجيش الأمريكي، ونضيف لها بعد وقف إطلاق النار مطلبين جديدين وهما المساهمة في إعادة أعمار غزة وفتح الباب لكل الجرحى الذين الفلسطينيين الذين يرغبون في القدوم لتونس للمداوات.
المسيرة جابت شوارع العاصمة تونس حيث هتف المتظاهرون ضد مشاريع التطبيع التي قد تطلقها الإدارة الأمريكية الجديدة في محاولة للالتفاف على إنجاز المقاومة الفلسطينية وجبهات الإسناد في محور المقاومة.
الشهداء وضعوا الطريق لا بديل عن المقاومة، المقاومة هي طريق تحرير الأرض والإنسان، والمقاومة هي طريق العزة والكرامة. وإذا كان ثم مشاريع متاع تطبيع يريد الأمريكان يتلقوها مع ترامب، نقول من تونس أن كل تطبيع يجب أن يسقط وكل تطبيع يجب أن يداس، ويفترض بأمتنا الكلها أن نباع طوفان الأقصى. لا مبرر لنا إلا خيار المقاومة.
مع وصول المسيرة إلى شارع الحبيب بورقيبة تجددت الأجواء الاحتفالية، وعبر المتظاهرون عن اعتزازهم بأداء المقاومة خلال تنفيذ عملية تبادل الأسرى وقدرتها على إساءة وجه العدو وإذلاله. أعاد طوفان الأقصى إحياء الشارع التونسي وبث الأمل في فلسطين محررة بأيدي أبنائها.
يخرج المحتل من غزة مع هزيمته فباق ما بقي تاريخ، أما المقاومة فهي واقفة كطائر الفينيق، ثابتة كجبال فلسطين، شريفة ومجاهدة وصابرة حتى تحرير القدس.
طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين باستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس بشكل كامل وإعادة الإسرائيليين المتبقين في قطاع غزة. وتجمع أهالي الأسرى أمام وزارة الحرب في عاصمة الكيان تل أبيب رافعين لافتات تحمل أسماء 90 أسيرا إسرائيليا لا يزالون في قطاع غزة. كما وجهت عائلات الأسرى انتقادات حادة لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مطالبة بإنجاز الاتفاق بجميع مراحله. أطلقت صنعاء مبادرة إنسانية للإفراج عن 153 أسيرا من أسرى الطرف الآخر استجابة لتوجيهات قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي. وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى في اليمن عبد القادر المرتضى إن المبادرة لدواع إنسانية ومن طرف واحد، مشيرا إلى أن أغلب المفرج عنهم من ذوي الحالات الإنسانية من المرضى والجرحى وكبار السن ووحيدي الأسر. وعبر المرتضى عن أمله أن يقرأ الطرف الآخر سياق المبادرة بشكلها الصحيح، مشددا على أن هدف المبادرة بناء الثقة والتأسيس لمرحلة جديدة من التعامل الجاد والصادق مع هذا الملف الإنساني. إلى العناوين. إيران تعتزم إزاحة الستار عن زوارق صاروخية مضادة للمدمرات خلال مناورات الرسول الأعظم. إصابة 10 مدنيين برصاص الاحتلال جنوبي لبنان خلال محاولتهم دخول بلداتهم بعد انقضاء مهلة 60 يوما. استشهاد شاب وطفلة برصاص الاحتلال في جنين ونابلس بالضفة الغربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كاظم الغيظ. برنامج خاص في ذكرى شهادة الإمام موسى الكاظم عليه السلام. اعطف على الكرخ من بغداد وابكي بها كنزا لعلم رسول الله مخزونا. موسى بن جعفر، سر الله والعلم المبين في الدين مفروضا ومسنونا، باب الحوائج عند الله والسبب الموصول بالله غوث المستغيثين. الكاظم الغيظ عمن كان مقترفا ذنبا، ومن عم بالحسن المسيئين. يا ابن النبيين كم أظهرت معجزة في السجن، أزعجت في الرجس هارون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وأهل بيته، وصل على موسى بن جعفر وصي الأبرار وإمام الأخيار وعيبة الأنوار ووارث السكينة والوقار والحكم والآثار، الذي كان يحيي الليل بالسهر إلى السحر بمواصلة الاستغفار، حليف السجدة الطويلة والدموع الغزيرة والمناجات الكثيرة والضراعات المتصلة، ومقر النهى والعدل والخير والفضل والندى والبذل ومألف البلوى والصبر، والمضطهد بالظلم والمقبور بالجور والمعذب في قعر السجون وظلم المطامير، ذي الساق المردود بحلق القيود، والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف، والوارد على جده المصطفى وأبيه المرتضى وأمه فاطمة سيدة النساء. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا موسى بن جعفر، ورحمة الله وبركاته.
بلهنا بلهنا يا دفان القضاء مسموم، والله جرحي الساق اه جرحي الساق، اهنا شايف لو يفيض دموم. اه بلهنا يا دفان الغريب ينشان، والله مين سجن سجين كين يوم ولا سجان. أهوي بقلب السلاسل وأجرت نيران، ومين شم الهوى ومين الضوى محرم، ومسموم يا أبو الرضا مسموم، يا أولي مسموم يا أبو الرضا وياي مسموم. هلا أياه مين شمل.
السلام عليكم أحبتنا المستمعين الأكارم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعظم الله تعالى لنا ولكم الأجر بذكرى استشهاد مولانا الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام. نلتقيكم عبر هذا البرنامج الخاص بهذه المناسبة، راجينا متابعتكم ومشاركتكم معنا في هذا البرنامج من خلال الاتصال بنا عبر أرقام هواتفنا في استوديو البث المباشر. أرقامنا كالتالي 22013762 22013768 وأيضا 22013488. مفتاح البلد والعاصمة طهران 00982. كما ندعو أحبتنا الأفاضل للمشاركة معنا في البرنامج من خلال إرسال مشاركاتهم النصية والصوتية عبر الواتساب. الرقم هو 00989937924. أيها الأحبة، يمكنكم متابعتنا من خلال موقعنا على الإنترنت على العنوان التالي arabicradio.ir، وهذا هو حسابنا على التليجرام قناة إذاعة طهران العربية @arabicradio.ir. الإمام موسى بن جعفر الصادق هو ابن الإمام محمد الباقر ابن الإمام علي زين العابدين ابن الإمام الحسين الشهيد ابن الإمام أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين. جدته العليا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، ومنها يرتقي إلى جده الأعلى محمد المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. يكنى أبو علي نسبة إلى ولده الإمام علي الرضا سلام الله عليه، وكذلك أبو إبراهيم. أما ألقابه فأشهرها الكاظم، كما اشتهر أيضا بالعبد الصالح وباب الحوائج، كذلك لقب بزين المجتهدين وذي النفس الزكية والطيب والصالح والصابر والوفي والزاهر، قيل لأنه زهر بأخلاقه الشريفة وكرمه المضي التام. قيل عن نقش خاتمه عليه أفضل الصلاة والسلام: الملك لله وحده. الإمام الكاظم هو المعصوم التاسع من المعصومين 14 صلوات الله عليهم، والإمام السابع ابتداء من الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. أما إمامته فقد امتدت من سنة 148 للهجرة بعد شهادة والده الإمام الصادق عليه السلام إلى شهادته هو سلام الله عليه سنة 183 للهجرة، فتكون 35 سنة تقريبا كان قام بأمر الإمامة الإلهية، وله 20 سنة حيث بقية ملك المنصور العباسي أبي جعفر الدوانيقي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلي اللهم على رسولك محمد وآله المطهرين. أسمى آيات العزاء بذكرى شهادة الإمام موسى بن جعفر الكاظمي عليه السلام، هذا الإمام الذي نستفيد من سيرته العطرة الكثير من الدروس، نقتصر على 3 دروس. الدرس الأول: محبوبية الناس للإمام موسى بن جعفر الكاظم، تلك المحبوبية التي وصلت إلى حد عظيم، إلى درجة أن الإمام الكاظم عليه السلام يقول لهارون العباسي: أنت إمام الأبدان وأنا إمام القلوب، بمعنى أنك تستطيع أن تقهر الأبدان بسلطتك المغصوبة، إلا أنك لا تستطيع أن تحتل مكانة عظيمة في قلوب الناس، وما ذلك إلا لأن الإمام الكاظم عليه السلام كان قلبه متوجها إلى محبوب واحد وهو الله، والله مالك القلوب جعل محبة الإمام الكاظم عليه السلام في قلوب الناس، كما أن محبة الناس الإمام عليه السلام كانت ببركة أخلاقه، معها ببركة اهتمامه، ببركة حلمه، ببركة إحسانه إلى مسيئهم، ببركة هذا الكظم للغيظ وهو المعروف بالكاظم، ببركة تعليم جاهلهم والصبر على ذلك، مخالطتهم مخالطة حسنة، ببركة قضاء حوائجهم وهو المعروف بقاضي الحوائج في الدنيا من خلال إكرام الناس، وسرته الكاظمية مشهورة، وأيضا سمي بقاضي الحوائج في الآخرة، حتى أن أحد أئمة المذاهب يقول إن قبر موسى بن جعفر ترياك مجرب، يعني دواء شافي لقضاء الحاجة. هذا الدرس الأول. الدرس الثاني هو التكيف مع الظروف واقتناص الفرص. فالإمام الكاظم عليه السلام تعرض للسجن على يد هارون العباسي ولاقى المحن الشديدة، إلا أنه استطاع أن يتفرغ للعبادة من جهة، وأن يؤثر في السجانين والمسجونين من جهة أخرى، واستطاع أن يؤثر حتى بتلك المرأة التي أرسلوها له لتصطاد منه المعصية، فإذا به عليه السلام يجعلها خاشعة لله المتعال. هذا غير قيادته للأمة عبر طرق خاصة كالوكلاء وغيرهم. وهذا يعطينا درسا مهما، بأن الإنسان يستطيع التكيف مع كل الظروف، وهو الذي يصنع الفرص، لا أن ينتظر الفرص حتى تأتي إليه. الدرس الثالث أن الخيار لابد أن يكون لله المتعال. فقد تريد أمرا ولكن أمر الله هو الأفضل لك. ولهذا ورد أن الإمام الكاظم عليه السلام دعا في آخر حياته أن يخلصه الله المتعال من سجن هارون في دعائه المعروف، أي مخلص اللبن من بين فرث ودم، إلى آخر الدعاء الذي يريد منه خلاصه من سجن هارون، وهو صاحب الدعاء المعروف في سجدته الطويلة التي كانت حليفته: اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب. نعم، دعا الله أن يخلصه من سجن هارون، فجاءه أحد أصحابه من خلال خطة خاصة ولاقاه وسأله: متى الفرج يا مولاي؟ قال الإمام عليه السلام: الفرج بعد 3 أيام في جسر الرصافة. الشيعة انتظرت الإمام عليه السلام وإذا بهم يرونه شهيدا، ليعلمنا درسا مهما، أن خيار الله وإرادة الله عز وجل فيها من الحكمة والمصلحة للإنسان ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فالفرح يكون في بعض الأحايين بلقاء الله عبر الشهادة، وليس بالبقاء في هذه الدنيا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.
باقة شكر معطرة إلى سماحة الشيخ توفيق علوية الباحث الإسلامي، كان معنا من لبنان على هذه المشاركة. الإمام موسى بن جعفر الكاظم سلام الله تعالى عليه عاش ظرفا تاريخيا حساسا، حيث انهيار الدولة الأموية واستلام العباسيين لزمام الحكم، داعين إلى أهل البيت النبوي لجذب النفوس إليهم، حتى إذا شعروا بالقوة وتخلصوا من بقايا الأمويين انقلبوا على أهل البيت النبوي عليهم السلام، فمالوا عليهم تضييقا وحبسا وتشريدا ودسا للسموم. وقد فجع هو عليه السلام بشهادة والده الإمام الصادق سلام الله عليه على يد المنصور العباسي سنة 148 للهجرة، ثم عانى من تفرق المسلمين إلى طوائف وفرق ومذاهب شتى تبتعد بأفكارها وعقائدها عن الإسلام الأصيل وعما دعا إليه النبي الأكرم والأئمة الأوصياء عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. كان من تلك الفتن التشكيك في الإمامة والدعوة إلى ذوي الأغراض والأمراض وادعاء الزعامة الإسلامية والولاية على الناس بالباطل بلا دليل شرعي ولا عقلي. عن الإمام الكاظم عليه السلام من حكام الجور واحدا بعد آخر، كلما تسلط أحد منهم تجاوز وظلم وهدد وحبس وشرد وقتل. والإمام الكاظم سلام الله عليه يعيش كل تلك المحن واحدة تلو الأخرى. كان من التجاوزات التي طالته وهتكت حرمة الله تعالى في أوليائه الأبرار استدعاؤه عليه السلام مرات إلى العاصمة بغداد، واتهامه بالتهيئة للثورة ضد العباسيين. ولكم أودع السجون الرهيبة والزنزانات المظلمة، ولكم لاقى من الإيذاء وإساءة الأدب والاتهامات والافتراءات. وكان وراء الكثير منها من يسمون بالبرامكة، إذ أفرزوا خباثتهم حرصا على الملك وطمعا في الحكم، حتى استجاب الله جل وعلا دعاء وليه عليه السلام عليهم، فأذلهم وأخزاهم ومزقهم شر ممزق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد سابع أئمة المسلمين عليهم السلام، الإمام الكاظم عليه السلام، راهب آل محمد صلى الله عليه وآله، راهب بني هاشم. رزقنا الله وإياكم في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. نسأل الله بحق الإمام الكاظم عليه السلام أن يفك أسرى جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. أخوكم أبو القاسم من البحرين.
شكرا لك أبو قاسم من البحرين، وهذه المشاركة النصية التي بعثها لنا أخونا الفاضل محمد عبد الكريم من القطيف. يقول بعد التحية والسلام: بمناسبة ذكرى استشهاد إمامنا موسى بن جعفر، نرفع أحر التعازي لمقام مولانا صاحب الزمان، أرواحنا فداه، ولآبائه وأجداده العظام، لمراجعنا الكرام، ولكادر البرنامج والمستمعين الكرام. وأقول: السلام عليك يا مولانا يا موسى بن جعفر، أيها الإمام الكاظم الصابر، يا معلم الأجيال الصبر والصمود أمام المصائب والآلام والهموم ومواجهة الظلم والظالمين. سيدي أعطنا من صبرك صبرا، ومن علمك علما، ومن صمودك وطول سجودك وتحملك بعضا من ذلك، فأنت وحدك مدرسة بل جامعة حوت كل الفضائل والعلوم. سيدي تعجز الكلمات وتجف الأقلام عن أن تعدد صفاتك. سيدي إن أنا وقفت أمام قدسك صامتا، فالعجز باد في اللسان وفي البيان. من يستطيع مدح العظيم إلا عظيم مثله، ما أنا إلا موال لروضك عاني. فعليك سلام الله بحجم هذا الكون، يوم ولدت ويوم رحلت شهيدا إلى جوار ربك، ويوم تبعث حيا. وأخيرا ينهي رسالته ومشاركته الكريمة: رزقنا الله في الدنيا زيارة مرقدك الطاهر في القريب العاجل، وأن يوفقنا لنيل شفاعتك يوم لا ينفع مال ولا بنون. الأخ الفاضل محمد عبد الكريم من القطيف، أحسنت وبارك الله فيك. وفي ذيل المشاركة يبعث لنا بصورة عن التابوت الذي وضع فيه الإمام السجاد سلام الله عليه، وبجسده الشريف المغلول بالأغلال التي وضعتها السلطة العباسية على جسده المبارك، أيام كان يقضيها سلام الله عليه في المطامير والسجون المظلمة. عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد مولانا راهب بني هاشم باب الحوائج الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، ورزقنا الله وإياكم شفاعته يوم المحشر. نحييكم من جديد مستمعينا الأحبة، ونستثمر هذه الدقائق من البرنامج لكي نتعرف أكثر فأكثر على سيرتي ومسيرتي سيدنا ومولانا الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام من خلال لقائنا الهاتفي مع سماحة الشيخ عبد الله عبيد الباحث الإسلامي من بيروت. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، وعظم الله أجوركم بمصاب سيدنا الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم. نرفع أسمى آيات التعزية لمقام صاحب العصر والزمان ولنائبه الإمام القائد الخامنئي ولجميع موالين أهل البيت والمسلمين جميعا في سقاع الأرض.
تفضل. أحسنتم، أشكرك جزيل الشكر لإتاحة الفرصة. في طيات البرنامج تمت الإشارة إلى الظروف التاريخية التي عاشها الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام بعد أن تم القضاء على البقية الباقية من الأمويين، وتم استلام الحكم على يد العباسيين بذريعة وبحجة إعطاء حق أهل البيت سلام الله تعالى عليهم. طبعا هناك أعرف يعني الكثير من الحديث و يعني من أجل تسليط الضوء على هذه المرحلة، ولكن سؤالي بالتحديد من حضرتك سماحة الشيخ أنه كيف كان الناس، كيف كان وعي الناس يوم ذاك؟ ألم يعرفوا، ألم يدركوا يعني تلك الخباثة التي كان يعني يكتمها العباسيون، أنهم دعوا لآل البيت ولكن أرادوا القضاء على أهل البيت عليهم السلام واستلام الحكم بيدهم؟ كيف كان مستوى وعي الناس، وماذا يعني تعامل الناس وتفاعل الناس مع أهل البيت عليهم السلام في إرجاع الحق إليهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إننا نستفيد من كتاب للإمام القائد الخامنئي إنسان ب255 عاماً أن أهل البيت هم خط طولي منذ بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتلك الانتفاضة في وجه الظالمين الذين كانوا يؤيدون البنات ويستعبدون الناس، إلى الدعوة إلى الحرية وإلى الإسلام وإلى الالتزام بقوانين الله تبارك وتعالى، إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي صحح مسار الانحراف في الأمة، إلى الحسن، ثم شهادة أبي عبد الله الحسين التي كانت مدوية لتعيد الناس إلى الإسلام المحمدي الأصيل. إن مرحلة، وكما يصفها الإمام الخامنئي، مرحلة كل إمام بإمامه وكل معصوم بمعصومه، كانت استمرار لحياة ومثل أعلى يقتدى به للإنسان من أجل تحرير الإنسان من ظلم الظالمين ومن احتلال الذين احتلوا فكر الناس واحتلوا مناصب ليسوا أهلا لها. فكما نعلم أن الدكتاتورية الأموية وجهت بشهادة الإمام الحسين وبدم الإمام الحسين وبكربلاء، فكما قال السيدة زينب: فما جمعك إلا بدد وما أيامك إلا عدد، فكد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك. وبالفعل هذه النبوءة من السيدة زينب سلام الله عليها تحققت على يد أهل البيت عليهم السلام بزوال حكم بني أمية. وما كان إلا من هؤلاء بني العباس الذين انطلقوا بفكرة يا لثارات الحسين، ثم عندما قلدوا الحكم فعلوا بأولاد الإمام الحسن أبشع ما يمكن أن يفعل. نعم. ومجازر قامت في المدينة المنورة، وأذن حتى لقب بالسفاح، أول خليفة عباسي لقب بالسفاح. فهذا، وهنا كان لابد للأئمة عليهم السلام أن ينتفضوا بوجه هذا الظالم. والدليل على قولنا أن الإمام سلام الله عليه، بعض الروايات تقول أنه 20 عاماً قضى في السجون، من سجن إلى سجن إلى سجن، وأشد التعذيب والسجون. اليوم عندما تنظر إلى أي دولة فيها سجن وتعذيب وسجون تحت الأرض وتحت الماء، لأن سجن الطامورة كان في منطقة موجود تحت الأرض وماء من فوقه ومن تحته، فإذا أردت أن يعني تخرج هذا السجين يعني ينزل الماء، يخر الماء عليك ويموت السجين في قبره، قبر جعلوه. والإمام الكاظم عليه السلام كان في سجن الطامورة، من سجن إلى سجن، ونحن نعلم كيف أرادوا أن ينزعوا هذا الحب من الأئمة عليه السلام. نعم، واقعا كما سألت، الإمام سلام الله عليه واجه بالموقف والكلمة أعظم الجهاد كلمة حق في وجه سلطان جائر.
نعم.
وبالواقع العباسيين لم يقوموا بتصحيح المسار إلى العودة إلى الإسلام كرسالة السماء، بل أصبحوا حكاما وملوكا وبنوا قصورا. يعني من إنجازات هارون، وهو يسمى بالرشيد، ويسمى رشيد لأنه في عهده انتشر العلم، والإمام الصادق هو الذي كان 4000 تلميذ عند الإمام الصادق أصبحوا من كبار العلماء في شتى العلوم.
نعم.
فلهذا ينسب الإمام الصادق هو الرشيد وليس هارون. هارون الذي أسس له بالواقع هو أول اختراعاته واكتشافاته، وقام الروم بفعله، هو بحيرة ضخمة من الخمر.
نعم.
يريد أن يضاهي الجنة كما قالوا، أو الحدائق المعلقة. قال ماذا مكتوب في القرآن الكريم حول الجنة؟ فطبق له ذلك في أرض الواقع، قال نفعل الجنة الآن.
نعم.
في هذا الواقع. نعم. فالذي أنجزه بين الإمام الصادق عليه السلام أشعل ثورة العلمية وبدأ بتثبيت العلماء في شتى العلوم، وتخرج على يديه كثير من علماء كجابر بن حيان وغيره. الإمام الكاظم هو بدأ بتثبيت مقعد لأهل البيت في 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 داخل هذه الأمة لتثبيتها على العلم. يعني النبي جاء بكلمة اقرأ، ولما عليهم السلام أو نزل الوحي بكلمة اقرأ، دعوة للنبي بالثورة العلمية التي اليوم يتغنى بها العالم كله، ولا يعلمون أن الأساس بها
نعم.
ليس الخوارزمي، ليس جابر بن حيان
نعم.
وليس كل هؤلاء، وإنما الأساس هم محمد وآل محمد
صلى الله عليه.
الأنبياء والأئمة هم الذين بنوا هذه الأرض وعمروها، وعلموا الناس كيف يصنعون صنعة لبوس، وأينوا الحديد، وبنوا البناء والزخرف كله الإسلامي الذي موجود الآن. فهو على يد الأنبياء والأئمة كملوا ذلك ببناء هذا العالم وهذا المجتمع
نعم.
وتسديد حتى مسألة العلم ليصل إلى هذا المستوى.
نعم.
لهذا الإمام الكاظم عليه السلام
نعم.
واجه هذا الانحراف للأمة، وكانت الأمة مضللة، فكان لابد للإمام كما ارتأى وكما الله سبحانه وتعالى وضع قوانين، من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله ولم يغير عليه بقول أو عمل كان حقا على الله أن يدخله مدخلا.
نعم.
هذه مقولة الإمام الحسين، قال سمعت جدي رسول الله يقول، يعني النبي يدعو إلى ذلك. لهذا النبي دعا إلى محاربة عبادة الأصنام وتجهيل الناس والتخلف من هذه العادات الكهنوتية التي لا قيمة لها والتي ترجع الناس إلى الجاهلية الأولى. فكان من الأئمة عليهم السلام أن انطلقوا من ضمن هذه القاعدة الربانية التي قالها رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
يعني من رأى، يعني هناك رأي واضح، كلمة رأى ليس بالعين المجردة وإنما رأي شياع الظلم، من رأى منكم سلطانا جائرا
نعم.
أي سلطان حتى لو كان، أي حاكم حتى لو كان يدعي الإسلام أو الثورة لآل البيت أو انتسابه إلى عم النبي العباس أو غيره، ولم يغير عليه بقول أو عمل كان حقا على الله أن يدخله مدخل
نعم.
لهذا الإمام الكاظم واجه بالكلمة، واجه، والدليل على ذلك أنه انتقل من سجن إلى سجن، ليس فقط كما
نعم.
يزيف التاريخ بأنه فقط غيرة من الحاكم أن الناس تحب الإمام الكاظم وهو لا يحبونه، كانوا حكام الأبدان ولا أما حكام القلوب. هذا الواقع ليس صحيحا، وتاريخ
نعم.
الأمة والأئمة عليهم السلام يشهد بذلك، لأنه من سجن إلى سجن الإمام موسى بن جعفر انطلق بهذه الثورة الفكرية الاجتماعية ليوعي الناس، ليفتح آفاق الناس
نعم.
على واقع أنه، وهي انطلاقة كبرى لما وصلنا إليه اليوم.
يعني سمحت الشيخ، لا شك
يدعي أنه العالم الحر
نعم، لا شك بأن
العالم الغربي يدعي نعم. أنه العالم الحر، ونحن نقول له لا شيء بالمجان. إن الإمام الحسين عليه السلام ولا إما من بعد الإمام الحسين حافظوا على ثورة الإمام الحسين التي هي ثورة الحرية أبو الأحرار. لماذا تتكلم زينب في مجلس يزيد وهي مخدرة الرسالة؟ لتأخذ حقا للمرأة تنتزعه من يزيد ومن كل حاكم سيأتي بعد يزيد.
طيب هؤلاء الناس، هؤلاء الناس يا سمحت الشيخ، نعم سمحت الشيخ،
نعم.
يعني هؤلاء الناس الذين كانوا في زمن الإمام الكاظم عليه السلام، يعني بحسب الروايات تقول بأنه بعد 3 أيام من استشهاد الإمام، وبينما كان الإمام يعني في الجسر، على الجسر، موضوع على الجسر، يأتي الناس 3 أيام لكي يتبركوا به ويلقوا النظرة الأخيرة على هذا الإمام. إذن أين كان هؤلاء في زمن كان يعني الإمام مسجونا؟ يعني هذا حقيقة سؤال يطرح نفسه على التاريخ أن يجيب عن هذا السؤال. يعني هناك مثلا مشاعر حب أيضا وردت في التاريخ بأنه الناس الذين جاءوا لزيارة الإمام الأخيرة كانوا ينثرون الورود على جنازته المقدسة، وبالتالي يعني كانت هناك مشاعر حب، مشاعر ولاء للإمام. لكن السؤال الذي يطرح أنه أين كان هؤلاء الناس من مشاهدة ورؤية هذا الظالم الحاكم الظالم الذي عمل بالإمام من سجن إلى سجن، وليس السجون سجون عادية وطبيعية بل مطامير، يعني الفاجعة التي مورست بحق الإمام غير متصورة، وبحق ذلك الإمام الذي يعني الكل كان يعرف قدر هذا الإمام ودوره العلمي. إذا لديك تعليق بهذا الخصوص حتى أنتقل إلى سؤال آخر سمعت الشيخ.
نعم نعم، إن القضية هنا يوضح الإمام قضية واضحة جدا، سيما اليوم حتى العالم الذي يواجه الإسلام والذي يواجه حرية الإسلام يواجهنا بتحريف عقدي واضح، وقام به العباسيون أيضا، أنه الإسلام هو عبارة عن طقوس عبادية. نعم. إيمان بالجنان، لكن النبي قال الإسلام إيمان بالجنان يعني بالقلب وعمل بالأركان، الذين آمنوا، لاحظ الآية القرآنية، وعملوا. نعم. للأسف في تلك الفترة تحول مذهب أهل البيت أو أتباع الإمام الكاظم إلى فقط إيمان ومحبة وإشهار الحب، يعني قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، يريد أن يعطي النبي أجره، فودوا الإمام بزيارته. نلاحظ هذه الروايات تذكر أنه كانوا يزورون الإمام ومتى نلتقي، وكان يقول على الجسر يوم كذا في ساعة كذا. صحيح. وهم يعلمون أنه سيقتل، وهو قال وصرح الإمام بأكثر من مناسبة عندما التقاه الناس أنه سيقتل، وواقعا حاول الخليفة أن يقتله معنويا قبل أن يقتله ماديا. القضية هي تصحيح مسار الأمة كما يصفها الإمام الخامنئي في كتابه إنسان 255 عاما، يوضح حركة الأئمة في تحريك المجتمع والثورة الفكرية التي قام بها الأئمة، سيما الثورة التي قام بها الإمام الحسين عليه السلام. طيب، إذن هو إيمان بالجنان وعمل بالأركان، ليس القضية أن تزور وتذهب مشاية في كل عام إلى مرقد الإمام الحسين. نعم. هي قضية معنوية لها أثر، لكن نعم. الأثر الأكبر إذا الطاغية عندك، يعني حسينك إمام الكاظم حسين صحيح. آخر. نعم. في سجن الخليفة وأنت تذهب تزور كربلة وتبكي في المرقد. إذا نعم. الإمام يريد أن يقول لك إذا الإمام الحسين كان مسجونا، بدل أن تذهب مشاية للإمام الحسين الذي موجود في كربلاء، يجب أن تذهب إلى السجن بغداد وتحرر الإمام وتكسر القيد وتنطلق وتثور على هذا الظالم حتى لو تقتل أو تسجن أو نعم. يفعل بك ما يفعل. الإمام أراد أن يوجه لنا رسالة بتحريك الإسلام. نعم. المحمدي الأصيل بهذه الحركة. النبي كان ينطلق في الشوارع يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا.
نعم.
ومنهم من يقتل ويضرب بالحجارة، والإمام والنبي يستمر بثورته الفكرية، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإمام نعم. الخميني قدس سره يقول ديانتنا أو سياستنا عين ديانتنا، لأن من العلماء من يقول ما لنا والدخول في السياسة، ما لنا الدخول مع السلاطين، وفعلا خرجوا نظرية تنابل السلطان، يعني يجلسون عند السلطان فقط يتعبدون، والسلطان يرمي لهم بالأتاوى والطعام والشراب، تعبدوا لكن لا تدخلوا في أي ظلم أو أي شأن هو ليس لكم. الله يعني أراد هذه الأرض أن يخلفها. نعم. أولياء الله الصالحين، الحكم لله ولآل محمد وللرضا من آل محمد. لهذا بعد ذلك لعب المأمون تلك اللعبة التي قال للرضا من آل محمد، وأتى بالإمام رضا وأراد كذبا وخداعا أن يتنازل له عن الخلافة، يقول له. نعم. أنتم الخلفاء. نعم. وإذا قبل بها أعد له كمينا ليقتله صلوات الله وسلامه عليه.
نعم. نعم. لو أتيح المجال لهؤلاء الذين يدعون إلى عزل السياسة عن الديانة، لو أتيح لهم المجال لحذفوا الآيات القرآنية التي تتحدث عن التعامل مع الكفار والمشركين وآيات الحرب وآيات الجهاد وما إلى ذلك. سماحة الشيخ، الإمام بالرغم من كل هذه الظروف التي أشرت إليها، الخناق الذي وضعته السلطة العباسية، إلا أنه قام بأداء دوره، ورغم أنه كان مسجونا خلال 20 سنة من سجن إلى سجن، إلا أنه أدى دوره، وأنت أشرت إلى بعض من
يعني ممارساته في تربية الطلبة أو التأسيس للوكالة، وكالة الإمام ونواب الإمام، ونشرهم بعثهم إلى سائر الأماكن والبلاد الإسلامية. حدثنا عن هذا الدور المهم في نشر الإسلام المحمدي الأصيل وما قام به الإمام الكاظم عليه السلام.
يعني قد يتفاجأ البعض في دراسة دقيقة للتاريخ وللروايات التي جاءت إلينا، لعله يعني عشر عشير مما حدث مع الإمام الكاظم نقرأه في سيرة الإمام سلام الله عليه، سيما أنه بعد الإمام الصادق والثورة العلمية التي انطلق بها الإمام الصادق مستغلا بها الانتقال السلطة من الأمويين إلى العباسيين، فكان هناك راحة أو بعض من الوقت للإمام أن ينشر علوم آل محمد وأن يبين للناس الإسلام الحقيقي. لهذا هم بعد الإمام الصادق ارتأى العباسيون أن يشددوا الخناق ليمنع الناس من أن تتواصل مع الإمام عليه السلام، ولهذا أخذ القرار بأخذه إلى السجن، لأن الإمام خالف نظريتهم، سيما أن العباسيين عادوا إلى شرب الخمور، عادوا إلى فعل الرذيلة، حتى أنه يعني انطلقوا إلى هاي نظرية المثلية كانت في زمنهم، وسيما أن كان بعضهم عنده غلام وإلى آخره. لا أريد أن أخذ به لأن المنبر أطهر من أن نتكلم عن هذه الممارسات التي قاموا بها. ولكن الذي قام به الإمام الكاظم هو العودة للمواجهة في معترك السياسة وتبيين تصحيح مسار الأمة كلها في التحريف الذي أراده العباسيون، من أنه يريدون أن يقيموا جنة الله في الأرض، لا يريد جنة الله، يريد جنة العباسيين، وهذا أمر خطير جدا من التحريف يعني، ومن تمييع الأمة ومن نشر الخمور والرذيلة. وبعد أن قالوا أننا نريد أن ننتقم للإمام الحسين وثورة الإمام الحسين، الإمام الكاظم أراد أن يبين أن حركة الإمام الحسين لم تكن من أجل الحكم ولم تكن من أجل هذا، بل كانت من أجل بعث الحياة في الأمة لتحرر الإنسان.
نعم.
هي رسالة السماء، نسميها الرسالة الإسلامية ولا نسميها الحكم الإسلامي، نحن إنها رسالة السماء لحكم الله في الأرض، لا حكم إلا لله. انظر حتى الخوارج رفعوا هذا الشعار، القضية هنا لا حكم إلا لله. الإمام الكاظم قال لهم أنتم تخالفون شرع الله، وجاء إلى الكثير من الناس اجتمعوا حول الإمام يشكون له الظروف الصعبة وإجرام السفاح والقتل بذريعة أن هؤلاء أتباع بني أمية، حتى على أعدائهم كانوا رحماء الإمام عليه السلام، لأنه أسرف بالقتل، لهذا سمي السفاح. فواجهه الإمام سلام الله عليه وأودع السجن، حتى في سجن لم يتركوه وراحة العبادة. يعني رواية تروي أن لما دخل إلى السجن سجد سجدة طويلة وقال الحمد لله لقد سألت الله سبحانه وتعالى أن يجعل حياتي كلها مسجدا وعبادة، وقد فعل، فله الحمد وله الشكر، وسجد سجدة شكر في داخل السجن المظلم الذي بعض الروايات وزياراتنا إليه في العراق، نحن ذاهبين إلى سامراء، هناك سجن اسمه سجن الإمام الكاظم، طبعا لا تستطيع أن تستقيم واقفا حتى قصير القامة، لابد أن تبقى منحني الظهر، محدودي بالظهر حتى تستطيع أن تقف للصلاة.
في سامراء سجن الإمام الهادي تقصد سمعت الشيخ؟
في سامراء نعم
صحيح،
لعله نفس السجن أو كذا،
نعم.
يعني
صحيح.
أو في بغداد
صحيح.
يعني هو انتقل الإمام، يعني هذا عينة، أنا لا أقول أن الإمام وضع هناك، لكن عينة مما كان يفعله العباسيين واقعا.
نعم، هم حسب ما جاء هم كانوا يقومون بتجفيف الآبار ويعني زج الإمام في أعماق تلك الآبار.
هذا نعم. أسلوبهم حتى أنه صب الحديد على رجله الشريفة.
سلام الله.
الإمام يروي أنه كان برجله كتلة من حديد ثقل.
نعم.
كما نرى في بعض الرسوم التي ترسم السجناء.
نعم.
وصب الحديد على رجل عبد الإمام عندما غسله الإمام الرضا، بكى وقال تحسست رجله وكان هناك مكان للحديد. يعني انظر كيف تصعب تقوم للوضوء أو للصلاة بوجود أثقال في رجليك، هذا جزء من التعذيب. ولم يترك الإمام وشأنه، لماذا؟ لأن الإمام أرسل رسالته من خلال وجوده وعبادته في السجن، حتى تعلم أنت السجان يكون من الجلاوزة، من أشداء القوم، يأتون به سندي، يعني بعض منهم سندي ابن شايك أو شايك ابن السندي لعله، وكثير من هؤلاء كان يقال عنهم أنهم أجلاف وجلاوزة.
نعم.
يأتي أحدهم وهو يعذب الإمام قال له الإمام تغير اليوم تعذيبك نعم. ما بك أشعر بأنك متعب يعني هو يعذب الإمام ولم يسأله عن حالي
الله.
فقال عندي بنت مريضة مولاي ولم أنم الليلة البارحة فلدي بنت مريضة قال اقرأ عليها كذا وكذا
نعم.
وإن شاء الله تشافى هذا يقول أكبر. ذهب شفيت بنته فعاد للإمام قال إني أشهد أنك إمام هدى إني أشهد أنك ابن رسول الله. أنا أعذبك وأنت تقابلني بالمحبة والرحمة
هذه هي أخلاق أهل البيت عليهم السلام نعم جزاك الله خير الجزاء سمحت الشيخ عبد الله عبيد الباحث الإسلامي كنت معنا في هذا اللقاء شكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذا البرنامج أعزكم الله إلى مشاركة الأخت الفاضلة مريم جعفر حبيب من البحرين تكتب لنا تقول السلام عليك أيها الإمام الصالح السلام عليك أيها الإمام الزاهد السلام عليك أيها الإمام العابد السلام عليك أيها الإمام السيد الرشيد السلام عليك أيها المقتول الشهيد وأيضا تكتب لنا تقول يا من هو للحوائج باب تبكيك العين والسجن والمحراب أنت الإمام الذي سماك الإله وطيب من نسلك خير أنساب خذ بيد محب عاشق لحضرتك فالروح هائمة لرؤية العتاب شباكك مقصد كل محتاج للرحمة ومن أراد الشفاعة عندكم أصاب فلا أبعد الله قلوبنا عن محبتكم وولايتكم ما حينا كانت هذه كلمات كتبت لنا الأخت مريم جعفر حبيب من البحرين وبين يدي مشاركة الأخ ماجد من بغداد يكتب يقول روي عن علي بن سويد قال كتب إلي أبو الحسن الأول موسى بن جعفر عليه السلام في كتاب إن أول ما أنعى إليك نفسي في ليالي هذه غير جازع ولا نادم ولا شاك فيما هو كائن مما قضى الله وحتم فاستمسك بعروة الدين آل محمد صلوات الله عليه وعليهم والعروة الوثقى الوصي بعد الوصي والمسالمة والرضا بما قالوا هذا الكلام منقول في مسند الإمام الكاظم عليه السلام في الصفحة 32 ويختم بالقول عظم الله أجوركم وأجورنا بمصابنا الجلل في ذكرى شهادة الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام ونستمع معا إلى مشاركة الأخت الفاضلة هدى الرحمة من البحرين
نعزيكم ونعزي الأمة الإسلامية جماعة لا سيما صاحب العصر والزمان ذكرى استشهاد الكوكب السابعة من أئمة الهدى مولانا وسيدنا الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه المعصومين أفضل التحايا والسلام هذا الإمام الذي له أقوال عديدة علينا أن نقتدي بها قال فضل الفقيه على العباد كفضل الشمس على الكواكب ومن لم يتفقه في دينه لم يرضى الله له عملا كما قال عليه السلام مثل الدنيا مثل ماء البحر كل ما شرب منه العطشان ازداد عطشا حتى يقتله وقال سلام الله عليه في التواضع أن تعطي الناس ما تحب أن تعطاه والمؤمن مثل كفتي الميزان كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه رزقنا الله وإياكم زيارته ورزقنا شفاعته السلام عليك يا مولاي
نعم، الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه يعيش بعيدا عن وطنه وعن قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أهله وأطفاله مدة طويلة، ينقل خلالها من سجن إلى سجن ومدينة إلى مدينة. اعتقل في المدينة سنة 179 بأمر مباشر من هارون الرشيد، وأودع في سجن عيسى بن جعفر بالبصرة، ثم نقل إلى سجن الفضل بن الربيع مدة في بغداد، ومنه إلى سجن الفضل بن يحيى البرمكي، وأخيرا ينقل إلى سجن جلاد قاس يدعى السندي بن شاهك. وهكذا يقضي الإمام الكاظم عليه السلام سنوات مديدة من عمره الشريف في ظلمات السجون في عهد المهدي العباسي وهارون العباسي، الذي يضيق بالإمام وهو رهن سجنه وقعيد سلاسل الحديد وأثقاله، فيأمر أزلامه باقتراف تلك الجريمة العظمى. نختم هذا البرنامج أحبتي الأفاضل بهذه الأبيات بحق شهادة سيدنا الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام: لكليم الأحشاء موسى بكائي، وهو روح من خاتم الأنبياء، قد تداعى من الهدى فيه ركن، فتداعى للدين أسمى بنائي، وتوارى نجم الإمامة خسفا، فتوارى للحق أسنى ضيائي، أودعوه طامورة قط فيها، لم يميز بين الدجى والضياء، فسقاه السندي في رطبات شر سم سقاه مر الفناء، وتبقى ثلاثة دون دفن، وهو ملقا ما بينهم بالعراء، فله أسوة البقاء ثلاثا دون دفن بسيد الشهداء، حملوه وللحديد ضجيج بين رجليه من قيود البلاء. عظم الله لنا ولكم الأجر بمصاب سيدنا ومولانا الإمام موسى بن جعفر الكاظم الغيظ، عظم الله أجوركم ورزقنا الله في الدنيا زيارته وشفاعته في الآخرة ومعرفته والسير على هديه وهداه. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله.
دجلة ودمع هالماء على خد الرصافة، إن رسمت العبر نزف دم السلاسل، والجرح هماي ولك جسر الأيمة من كسر ظهره، ودمع السجن مدرار يم يتم الاستغفار، ويا صاحب السجدة الطويلة ظلمة الأسحار، ولوح السما المحفوظ عليه الحزن مفروض، ودمع القلم يجري لأن ساجل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.